وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والحق كما سيأتي تفصيله أن الفواعل العلمية بوجوداتها النوعية علل فاعلية للأفعال المرتبطة بها الموجودة لها في ذيل نوعيتها، كما أن كل نوع من الأنواع الطبيعية مبدأ فاعلي لما يوجد حولها ويصدر عنها من الأفعال. كان كلامنا في أنه هناك عبارة معروفة على لسان الحكماء، وهي إن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل، وأنها من علل فاعلية الفاعل، لأن الفاعل لا يكون فاعلا ولا تتم فاعليته إلا بالعلة الغائية. قلنا أن هذه العبارة فيها تسامح، لأن العلة الغائية لا يمكن أن تكون فاعلا أو مؤثرا في الفاعلية الفاعل. لماذا؟ باعتبار أن الفاعل كما ذكرنا في الأبحاث السابقة ينقسم إلى قسمين، تارة فاعل طبيعي وتارة فاعل علمي. الفاعل الطبيعي ليس له علم أصلا، إذن العلة الغائية فيه بصفة العلم وبصفة الوجود العلمي ما موجودة فيه. أما العلة الغائية بصفة الوجود الخارجي والغاية المترتبة على فعل الفاعل الطبيعي فإنها متأخرة عن فعل الفاعل بمرتبة، والفعل متأخرة بمرتبة، إذن الغاية متأخرة عن الفاعل بمرتبتين، فكيف تكون علة لفاعلية الفاعل؟ فيستلزم منه تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين. أما إذا كان الفاعل فاعلا علميا، في الفاعل العلمي تارة نريد من العلة الغائية أنها علة لفاعلية الفاعل الوجودها الخارجي أي الغاية الخارجية، تارة نريد من الغاية الغاية الذهنية والموجودة بالوجود العلمي. إذا كان مقصودنا من الغاية الغاية الخارجية، قلنا في الفاعل العلمي الغاية على نحوين، تارة هي عين الفعل وتارة شيء يترتب على الفعل وخارج عن الفعل. إن كانت الغاية عين الفعل كما في المجردات التار، إذن الغاية هي الفعل والفعل هو معلول الفاعل، فكيف يكون الفعل وهو الغاية علة لفاعلية الفاعل؟ هذا محال. أما إذا كانت الغاية هي مترتبة على الفعل فنفس المحذور الذي ذكرناه في الفاعل الطبيعي يأتي هنا، وهو أن الغاية متأخرة عن الفعل بمرتبة والفعل متأخر عن الفاعل بمرتبة ثانية، فكيف تكون الغاية علة لفاعلية الفاعل؟ يستلزم منه تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين. أما إذا كان المقصود من العلة الغائية أي الغاية بالوجود العلمي والوجود الذهني، وبالغاية بالوجود العلمي والذهني أضعف وجودا ومرتبة من الفاعل وفاعليته بالوجود الخارجي، فكيف يكون الوجود الذهني علة للوجود الخارجي؟ هذا أيضا باطل ومحال. بناء على هذا، هذه العبارة فيها تسامح عندما قالوا الحكماء إن العلة الغائية فاعلة وعلة فاعلية للفاعل. إلا أن يقال بتفسير آخر. إلى هنا بينا وجه التسامح حسب هذه الإشكالات التي ذكرناها. أما قد يقال أن مقصودهم معنى آخر وهذه الإشكالات لا ترد، لا يستلزم تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين، ولا يستلزم تأثير الضعيف في القوي، إما هو المعلول أو شنو هو الوجود الذهني في الوجود الخارجي. كيف نقول؟ نقول أنه فاعلية الفاعل في الحقيقة لم تأتي من وراء العلة الغائية، وإنما فاعلية كل فاعل جاءت من نوع الفاعل، لأن الفواعل هي أنواع، سواء كانت فواعل طبيعية أو فواعل علمية، فإن كل فاعل نوع تحته أفراد، فإن فاعليته من ذاتيات هذا النوع. مثلا فاعلية النار للحرارة من باب أن النار مخلوقة بصفة كونها مؤثرة في الحرارة، فلم تكن فاعلية الفاعل مأتية من قبل العلة الغائية أو شيء آخر. فاعلية كل نوع من الأنواع سواء كان نوعا طبيعيا أو نوعا علميا جاءت من وراء نفس هذا النوع، لأن هذه الأنواع هي الماهيات التامة، فهذه الماهية التامة شأنها هذه الفاعلية. مثلا شأن هذا الفاعل الطبيعي إيجاد الحرارة، شأن هذا الفاعل الطبيعي إيجاد البرودة، شأن هذا الفاعل الطبيعي إيجاد الثمر مثلا كالشجر مثلا، شأن هذا الفاعل الطبيعي تغيير الجو أو تغيير الماء والهواء مثلا، وأمثال ذلك. هناك أنواع مادية، وكل نوع حسب نوعيته فاعل ومؤثر في غيره، لا حسب العلة الغائية أو شيء خارج عن حده. إذن الحق أن يقال أن فاعلية الفواعل أعم من الفواعل العلمية وغير العلمية جاءت من وراء ذات الفاعل، لأنها مخلوقة عليكم السلام بهذه الكيفية، حيث أن فاعليتها من ذاتياتها. مثلا الإنسان يملك نوعا من أنواع الفواعل العلمية. خب هذه النفس الموجودة لدى الإنسان نوع من أنواع الفاعل العلمي، لماذا الإنسان فاعل ومؤثر وموجد لأفعاله؟ لأن الله تعالى خلق النفس بهذه الكيفية، ففاعلية النفس لصدور الأفعال منها من ذاتيات هذا النوع. ولهذا هذا النوع إذا تبدل إلى نوع آخر تغيرت أفعاله، تغيرت فاعليته وآثار الفاعلية فيه. مثلا فرق بين الأفعال الصادرة من الإنسان والأفعال الصادرة من الفرس، لأن الفرس والإنسان وإن اشتركا في الجنس أما من حيث النوع مختلفان في الحقيقة. لماذا؟ لأن فصلهما فصلان متباينان، ذاك فصل الصاهل وهذا فصل مثلا الناطق أو العاقل على حد تعبير البعض. بناء على هذا الإنسان الذي منشأ لهذه الأفعال المناسبة الصادرة منه، منشئية كونه هذه الأفعال صادرة منه أو فاعليته لصدور الأفعال ليست من وراء شيء خارج عن ذاتها، فاعليته لصدور الأفعال من وراء ذاته ومن وراء نوعه الخاص. هذا النوع يقتضي صدور هذه الأفعال. إذن ما المقصود من أن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل؟ نقولها المراد من ذلك أن الصورة العلمية للفعل أو الصورة العلمية للغاية هذه من متممات فاعلية الفاعل في الفاعل العلمي، لأن الفاعل العلمي لا يصدر منه الفعل إلا بما كان مسبوقا بإرادة، وإرادتهم لا تكون متعلقة بشيء إلا إذا كانت مسبوقة بالعلم. إذن ذلك العلم السابق على إرادته وعلى صدور فعله من وراء الإرادة، ذلك العلم من متممات فاعليته. ولذلك يمكن أن نقال أن الغاية المعلومة من شرائط تأثير الفاعل. لماذا؟ لأن الفاعل بدون الالتفات إلى الغاية والغرض من فعله لا يتحرك نحو الفعل ولا يصدر منه الفعل. هذا المقصود، مو أنه واقعا هناك غاية خارجة عن ذات الفاعل وهي التي تعطي الفاعلية للفاعل، وإلا نقع في الإشكالات التي تقدم ذكرها. هذا حاصل ما ذكرناه سابقا وتتمته. والحق كما سيأتي تفصيله أن الفواعل العلمية بوجوداتها النوعية علل فاعلية للأفعال المرتبطة بتلك الفواعل، يعني ذاتها، ذوات هذه الفواعل العلمية هي العلل لفاعليتها للأفعال، مو أنها تكتسب الفاعلية من شيء آخر بالنسبة إلى أفعالها المرتبطة بها الموجودة لها في ذيل نوعيتها، يعني في حقيقة نوعيتها، مثل فاعلية الإنسان لأفعاله، فاعلية الفرس لأفعاله، فاعلية الشجر لأفعاله. ونفرض مع ذلك إذا الشجر ليس فاعلا علميا، أما الحيوان حسب رأي بعض الحكماء هو فاعل علمي، كما أن كل نوع من الأنواع الطبيعية كالشجر مثلا، كالماء مثلا، الماء مثلا فاعل لأفعاله، مؤثر في آثاره، ولكن تأثير الماء في آثاره وما يلازمه من الآثار تأثيره ليس من جهة أخرى، تأثيره من حيث ذات الماء. الماء مخلوق بشكل بحيث لو سال على وجه الأرض لنفذ في كل شيء حتى في الحديد. هذا الفاعلية الماء وتأثير الماء حتى في الحديد، حتى شنو في الفولاذ، الماء يأثر، ما يمكن الماء أنه ما يأثر. أكو فاعلية في الماء في هذا النوع المادي، تلك الفاعلية تقتضي أن الماء يفسد كل شيء. تلك الفاعلية من أين جاءت؟ من نفس الماء، لأن الماء مخلوق على حسب هذه الفاعلية، مو أن الماء يكتسب مثلا أو تكتسب فاعليتها وتأثيرها في الغير تكتسبها من أين؟ من العلة الغائية. لا، وإنما جاءت من وراء أنها شنو؟ نوع من أنواع الطبيعية، فاعل من الأفعال من الفواعل الطبيعية. كما أن كل نوع من الأنواع الطبيعية مبدأ فاعلي لما يوجد حولها ويصدر عنها من الأفعال. طبعا هذا مبدأ فاعلي لعل فيه تسامح، ما نعبر عن أنه معد، يعني لولا الصورة النوعية لما وجدت هذه الآثار، مثلا لولا النار لما وجدت الحرارة، لولا النار لما وجد الضوء والنور مثلا. وإلا كما ذكرنا الأنواع الطبيعية ليس هي الفواعل، إلا الفاعلية منحصرة إما في الله وإما في الفواعل التي ذات علم، وإنما هذه الأنواع الطبيعية معدات وقوابع حسب التعبير الموجود. وإذ كانت في المقام بحثنا في الفواعل العلمية، يعني وإذ كانت الفواعل المفروضة في المقام فواعل علمية، فحصول هذا التوجيه الصحيح للعبارة المتقدمة، فحصول صورة الفعل العلمية عند الفواعل شرط متمم لفاعليتها. خب، حصول صورة الفعل من جملة ما يحصل في صورة الفعل الغرض من الفعل، الغاية من الفعل. فهذا الفاعل العلم مفروض يعلم بفعله، يعلم بالفوائد المترتبة على فعله، إذن فاعليته لا تتم إلا من وراء العلم بفعله وما يترتب على فعله من الأغراض والغايات. وهذا هو المراد بكون العلة الغائية علة لفاعلية العلة الفاعلية. وإلا إذا ما كان المقصود هذا المعنى فالفاعل بنوعيته سواء كان فاعلا طبيعيا أو علميا لا سيما العلمي الذي هو محل كلامنا علة فاعلية للأفعال الصادرة عن القائمة به التي هذه الأفعال هي كمالات ثانية للفاعل يستكمل بها. فإن فاعليتها لم تأت من شيء خارج عن ذاتها، فاعليتها شأن من شؤون ذاتها، جزء من أجزاء ذاتها. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. وثالثها أي تبين مما تقدم الأمر الثالث من أمور التي تترتب على بحث العلة الغائية. هذا الأمر الثالث هو دقة في العلة الغائية، وأنه نحن في الأمر الثاني في الأمر الأول نهايته أشرنا إلى أن الغاية تارة راجعة إلى الفاعل، كمن يحزنه ضر أو ضر ضرير فيرفعه ابتغاء للفرح. تارة الغاية راجعة إلى المادة كمن يتحرك من اليمين إلى اليسار. تارة الغاية راجعة إلى غير الفاعل وإلى غير المادة، وإنما راجع إلى الغير كمن يكرم يتيما ليفرح اليتيم لا لأنه هو يفرح. سيد العلامة في هذا الأمر الثالث يقول الغاية لابد أن ترجع إلى الفاعل بالدقة الفلسفية. الغاية مترجع إلى غير الفاعل. صحيح قد يتخيل أن الغاية راجعة إلى الغير، ولكن في الواقع راجعة إلى الفاعل. مثلا من يحسن إلى مسكين ليسر المسكين، بحسب الظاهر لو سألناه ما الغاية في الإحسان يقول أنه سرور المسكين. أما في الحقيقة الغاية راجعة إلى الفاعل، لأنه يتألم من وراء ما يراه أنه مسكينا فيريد أن يرفع عن نفسه التألم فيحسن إليه. أو مثلا من نفرض أنه يرى مثلا باب المثال يسير من مكان إلى مكان ليستريح في ذلك المكان، قد يقال أن الغاية هي المادة لأنه يريد ينقل البدن من مكان إلى مكان آخر، ولكن الغاية في الواقع هو نفسه. لماذا؟ لأنه يريد من وراء استراحة البدن نفسه تستريح. إذن هو يطلب راحة البدن وعدم راحة النفس وعدم تعب النفس، لأن النفس تتعب من وراء شنو؟ من وراء بقاء البدن في مكان معين في مدة طويلة مثلا. إذن الغاية دائما تكون مسانخة للفاعل وملائمة للفاعل ومرضية عند الفاعل وراجعة في خيريتها ونفعها إلى الفاعل. استتارة راجعة إلى الفاعل مباشرة، تارة مع الواسطة أو بعنوان آخر. تارة هذا يحسن المسكين ليفرح هو بنفسه، هذه قاية صريحة. تارة ليفرح المسكين ولكن في الواقع هو يريد رفع الألم عن نفسه، لا فرق في ذلك. وثالثا أن الغاية وإن كانت بحسب النظر البدوي تارة راجعة إلى الفاعل وتارة إلى المادة وتارة إلى غيرهما كما ذكرنا كمن يكرم يتيما ليفرح كما ذكرنا في نهاية الأمر الأول، لكنها بحسب النظر الدقيق راجعة إلى الفاعل دائما. فإن من يحسن إلى مسكين ليسر المسكين بذلك في الواقع يتألم من مشاهدة ما يراه على المسكين من رثاثة الحال ومن فقره، فهو يريد بإحسانه إزالة الألم عن نفسه. وكذلك من يسير إلى مكان ليستريح فيه يريد بالحقيقة إراحة نفسه من إدراك ما يجده ببدنه من التعب. إذن وبالجملة الفعل دائما مسانخ لفاعله ملائم لفاعله مرضي عند الفاعل. لماذا؟ لأن الفعل يترتب عليه الغاية والغاية هي الفاعل، إراحة الفاعل استراحة الفاعل فرح الفاعل، إذن كله راجع إلى الفاعل. وكذا ما يترتب عليه من الغاية فهو خير للفاعل وكمال للفاعل. بنى هذا نجد هذا الإشكال. هذا في الحقيقة هذا الأمر الثالث كان تمهيدا هذا البيان لبيان هذا الإشكال. قالوا بناء على كلامكم إلى هنا أن الغاية راجعة إلى الفاعل في جميع الموارد بالدقة العقلية، وأن الغاية تعتبر كمالا للفاعل لأنها خير يستكمل به الفاعل. صحيح؟ خب الغاية إذا كانت هي مترتبة على الفعل أو كانت هي عين الفعل كما في المجردات التامة، خب هي فعل الفاعل، كيف الفاعل يستكمل بفعله؟ لماذا؟ لأن الفاعل أقوى وجودا من فعله، هو علة والفعل معلول، وكيف العلة والموجود الأقوى يستكمل بالمعلول والموجود الأضعاف؟ هذا باطل، هذا إشكال ذكره بعض في المقام. وأما ما قيل إن العالي لا يستكمل بالسافل، صحيح، بل العالي يفيض على السافل ولا يريد السافل لكون العالي علة والعلة أقوى وجودا وأعلى منزلة من معلولها. فكيف تقولون أن الغاية خير للفاعل وكمال للفاعل والفاعل يستكمل بالغاية؟ خصوصا على حسب الدقة العقلية ذكرنا أن الغاية في جميع الموارد ترجع إلى الفاعل. بناء على هذا الغاية إما عين الفعل في المجردات التامة، إما أنها مترتبة على الفعل، فعلى كلا التقديرين هي في مرتبة المعلول في مرتبة السافل والفاعل في مرتبة العلة وفي مرتبة العالي، فكيف يستكمل العالي بالسافل؟ هذا حاصل الإشكال. صدر المتألهين رحمة الله عليه في الأسفار أجاب عن هذا الإشكال، قال بأنه الفاعل في الحقيقة الفاعل العلمي، طبعا كلامنا كله في الفاعل العلمي ليس في الفاعل الغير العلمي، قال أن الفاعل العلمي في الحقيقة مقصوده من الغاية ماذا؟ مقصوده من الغاية هو نفسه وذاته لا غير. إذن في الحقيقة الغاية الحقيقية نفس الفاعل والغاية المجازية الفعل أو ما يترتب على الفعل، وإلا في الواقع بحسب الدقة الفلسفية عندما نقول الغاية خير للفاعل والفاعل يستكمل بها، الغاية ذات الفاعل الذي هو في مرتبة الاستكمال أو في طريق الاستكمال، فيريد من وراء فعله وما يترتب على فعله أن يستكمل هو، فالغاية أولا وبالذات استكمال ذات الفاعل، وثانيا وبالعرب هو الفعل أو ما يترتب على الفعل. لماذا؟ لأن الفعل أثر من آثار الفاعل. صحيح؟ الفعل أثر من آثار الفاعل. الفاعل لماذا تعلقت إرادته بهذا الفعل؟ لماذا تعلق حبه وابتهاجه بصدور هذا الفعل منه؟ قرابه من صدور هذا الفعل وابتهاجه وتعلق إرادته بهذا الفعل الصادر من أو الذي سيريده سيصدر منه إن شاء الله، غرضه وإرادته وحبه وابتهاج الفعل لأنه فعله لأنه أثره. بما أنه أثره وفعله إذن في الحقيقة يستكمل فاعليته بهذا الفعل، إذن الغرض الحقيقي من وراء الفعل هو ذات الفاعل الذي يريد أن يستكمل، ولكن ينسب ويسند الغاية إلى الفعل أو بلا ما يترتب على الفعل في الفواعل التي لها تعلق بالمادة مجازا وبالتبع. طب هذه العبارة أو هذا البيان قد يكون ثقيلا، نفسه ذكر مثالا لذلك. مثال الذي ذكره رحمة الله عليه صدر المتألهين، هذا المثال هو يوضح المطلب أكثر. مثلا إذا فرضنا شخص جالس في مجلس وكان جائعا وفرشت السفرة الطعام ومأدبة الطعام عدت ويقصد الأكل. هو قبل ما يقصد الأكل فاعل علمي أم لا؟ نعم، يتصور ويصدق بأن الأكل كذا وكذا به فوائد. فائدة الأكل ماذا؟ رفع الجوع والشبع. خب هذا الفاعل يرى في ذاته أنه قابل لأن يستكمل، أن يصل إلى مرحلة يكون فاعلا شبعان، فيطلب هذه الغاية. هو الآن فاعل شبعان ولكن بالقوة، اقتضاء الشبع موجود فيه، أما الشبع بالفعل ما موجود في الفاعل. إذن يريد الشبع بالفعل بالوجود الخارجي، فماذا يفعل؟ يأكل. إذن الغاية الأساسية هي ذات الفاعل ولكن تنسب إلى الأكل أو إلى ما يترتب إلى الأكل بالمجاز وبالعرب. الفاعل العلمي مثلا، مثال آخر، هذا الطالب الذي دخل في الحوزة ويدرس في الحوزة مثلا، كان غرضه أن يصل إلى الاجتهاد ويصبح هو صاحب نظر في الفقه. خب غايته من الاجتهاد، من الدرس ومن الدخول في الحوزة الاجتهاد. الاجتهاد أمر خارج عن الدرس، ملكة كذا وكذا تترتب على ما إذا درس، ولكن إلى هذا الفاعل في الحقيقة يطلب استكمال نفسه، يريد من وراء هذا الدرس كذا. هذا الاجتهاد الذي بالقوة وبالاقتضاء موجود فيه ويرى نفسه قابلا لكسبه ولتحصيله، يريد يجعل هذا الاجتهاد بالقوة يجعله بالوجود الخارجي وبالفعل. إذن يدرس 20 سنة مثلا في الحوزة فيصبح فاعلا مجتهدا بالفعل. قبل ما يدخل في الحوزة كان فاعلا مجتهدا بالقوة، يعني عنده فقط صورة علمية عن الاجتهاد، فكان يرى في نفسه أنه يستكمل، فاستكمل نفسه بشنو؟ بدراسة 20 سنة، فصار فاعلا ومجتهدا بالفعل. إذن الغاية الحقيقية ماذا؟ هو استكمال الفاعل، إلا أن الفعل في الخارج طريق إلى استكمال الفاعل. فلهذا يقال الغاية من الدرس مثلا هو شنو؟ أن يكون مجتهدا. ونفرض أن الاجتهاد شيء خارج عن ذات الفاعل، أو نقول أن الغرض من الدرس هو أنه يكون كذا وكذا أو يحصل الثواب، هذه كلها في الحقيقة راجعة إلى استكمال الفاعل. إذن عندما نقول أن الفاعل بالنسبة إلى الغاية، الغاية خير له وكمال له، لأن الفاعل قبل تحصيل الغاية هو فاعل بالاقتضاء، بعد تحصيلها يريد أن يكون فاعلا بالفعل، ولذلك في الحقيقة يطلب استكمال نفسه. نعم، الفاعل كما ذكرنا الفاعل العلمي ينقسم إلى قسمين، فاعل علمي غايته ذات الفعل، يعني الفعل الصادر منه مجرد تام، تارة غايته ليس ذات الفعل وإنما شيء يترتب على الفعل، كالفاعل الذي له تعلق ما بالمادة، مثل الإنسان الذي جائع ويأكل ليشبع، إنسان الذي جاهل يتعلم ليكون عالما، لأن يصبح مدركا لبعض الحقائق مثلا أو لبعض المسائل في كل علم. خب هنا إذا كان الفاعل له تعلق بالمادة بلا شك أنه يستكمل حسب فعله، لأنه يريد كمالا، ذلك الكمال الذي يجده بالمستقبل هو الغاية الحقيقي، ولكن يسند إلى الفعل أو إلى ما يترتب على الفعل مجازا. وإذا كان فعله مجرد تام ولا تعلق، إذا كان الفاعل عفوا هو نفسه مجرد تام وليس هو من النوع الذي له تعلق بالمادة كالنفوس، خب نحكم بأن هذا الفاعل غايته ذاته. لماذا؟ لأنه لا نجد وراء فعله غاية أخرى، لأن الفاعل مجرد تام ذاتا وفعلا. إذن ما يوجد له من الكمال له بالفعل مسائل ليس فيها قوة واستعداد وإمكان استعدادي حتى نقول يستكمل، بل هو كمال وكامل حسب ما ينبغي له من الكمالات كما ذكرنا في المجردات التامة. بناء على هذا الفاعل بفعله لا يقصد إلا ذاته، إذن ذاته هي المقصودة بفعله وليس هناك أصلا أي استكمال. ولذلك السيد العلامة يقول هذه العبارة الموجودة في كلمات بعض الحكماء يقولون إن كل فاعل له في فعله غاية فإنه يستكمل بغايته وينتفع به، هذه العبارة لا يخلو عن مسامحته. هذه العبارة الصحيحة في الفوائل التي متعلقة بالمادة كالنفس كالحيوان مثلا، أما الفوائل التي لم تتعلق بالمادة أصلا فإنها مستكملة بحسب ذاتها وهي واجدة للكمالات بالفعل، هي لا تطلب كمالا آخر. إذا تلك بفعلها ليست مستكملة لأن المراد من فعلها نفسها ونفسها كاملة، أما هذه التي لها تعلق بالمادة كالنفس وكالحيوان كالإنسان وكالحيوان، نعم هذا يستكمل بأفعاله. ولهذا لماذا؟ لأنه دائما هذا الفاعل يستكمل بأفعاله، يطلب أشياء ويريد أشياء، يجد في نفسه الاقتضاء القابلية لذلك ويريد أن يحصلها بالوجود الخارجي فيستكمل من وراء أفعاله. إذن هذا المطلب الذي قيل أن العالي لا يمكن أن يستكمل بالسافل وأن الغاية هي فعل أو ما يترتب على الفعل وهو بمرتبة المعلول والمعلول دون مرتبة العلة، أصلا هذا الإشكال لا علاقة له ببحثنا. احنا في الحقيقة حسب الدقة العقلية فسرنا الغاية هي استكمال الفاعل، واستكمال الفاعل هو الغاية بالذات او نفس الفاعل هو الغاية بالذات في الفوائل التي ليست لها تعلق بالمادة، وفي الفوائل التي لها تعلق بالمادة استكمال الفاعل، وما ينسب اليه الغاية الفعل او ما يترتب عليه الفعل هذا اسناد مجازي وفي غير محله. ولهذا كل فعل نقدر نأسس هذه القاعدة الكلية، كل فعل صادر عن فاعل علمي غايته والغرض منه هو الفاعل. إذا كان الفاعل متعلقا بالمادة فالغاية استكمال الفاعل، وإذا كان الفاعل غير متعلق بالمادة فالغاية نفس الفاعل لا استكمال الفاعل، لأنه لا يوجد فيها قوة واستعداد. في الواجب تعالى انفسر هكذا ان غايته ذاته المقدسة في افعاله، نعم هذا مبنى ذاك البحث، يكون مبنى ان الغاية في افعاله كما سنأتي ان شاء الله نبين هذا في الحقيقة، يكون هذا البحث مقدمة وتمهيد لتنبيه الذي سنذكره ان المتكلمين انكروا ان الله تعالى له غاية في افعاله، هذا بحثه يأتي الذي هو البحث الاخير في هذه الغاية. فمندفع هذا الإشكال كما قيل، والقائل هو صدر المتألهين في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 270، بأن الفاعل إنما يريده، يعني يريد الفعل بما أن الفعل أثر من آثاره، فالإرادة أي الحب والابتهاج بالحقيقة متعلقة بنفس الفاعل بالذات وبغاية الفعل المترتب على الفعل بالتبع. خب لماذا نوضح هذا المطلب بالمثال؟ فالفاعل كلامنا في أي فاعل؟ كلامنا فقط في الفاعل العلمي، ليس كلامنا في الفاعل الطبيعي. فالفاعل حينما يتصور الغاية الكمالية يشاهد نفسه بما لها من الاقتضاء والسببية للغاية، فالجائع الذي يريد الأكل ليشبع به مثلا يشاهد نفسه بما لها من الاقتضاء لهذا الفعل المترتب عليه الغاية، يعني يرى نفسه أنه قادر متمكن من تحصيل الشبع. خب ما بناء على هذا أن يشاهد نفسه ذات شبع بحسب الاقتضاء، يعني بالقوة، فيريد أن يصير كذلك، يعني شبعان، ولكن بحسب الوجود الفعل الخارجي، ولهذا يأكل وغرضه من الأكل الشبع، ولكن الشبع كان هو الغاية، والغاية في واقعها هو استكمال الفاعل. خب، بناء على هذا نأتي ونقول الفاعل ينقسم إلى قسمين: الفاعل العلمي تارة له تعلق بالمادة وتارة ليس له تعلق بالمادة. فإن كان للفاعل نوع تعلق بالمادة كان مستكملا بفعلية الغاية التي هي ذاته بما أنه فاعل، وأما الغاية الخارجة من ذاته المترتبة وجودا على الفعل فهو مستكمل بها، أي بهذه الغاية بالتبع مو بالواقع. الغاية الواقعية استكمال الفاعل، حب الفاعل لنفسه، ابتهاجه بنفسه، وإرادته استكمال وكمالات نفسه. وإن كان الفاعل مجردا عن المادة ذاتا وفعلا كالملائكة مثلا فهو كامل في نفسه، غير مستكمل بغايته التي هي في الحقيقة ذاته التامة الفعلية. لماذا فعلية؟ لأنه مجرد تام، إذن لا يعتبر فيها الاقتضاء ولا القوة ولا الاستعداد، وإنما ينبغي له من الكمالات ما ينبغي له، ولكن بالفعل لا بالاقتضاء. فظهر مما تقدم أولا أن غاية الفاعل في فعله إنما هي ذاته الفاعلة بما أنها فاعلته، وأما غاية الفعل المترتبة عليه فإنما هي غاية مرادة بالتبع، يعني بالعرض وبالإسناد المجازي. وثانيا أن الغاية كمال للفاعل دائما. صحيح، ما تقولون أن هذا صار السافل مكملا للعالي أو مؤثرا في العالي؟ لا، فإن كان الفاعل متعلقا بالمادة نوعا من التعلق، مثل الإنسان الذي متعلق بالبدن أو الحيوان الذي متعلق ببدنه، كان مستكملا بالغاية التي هي ذاته الفاعلة بما أنها فاعلة، وإن كان مجردا عن المادة مطلقة كالملائكة كانت الغاية عين ذاته التي هي كمال ذاته، من غير أن يكون كمالا بعد النقص وفعلية بعد القوة، لأنه لا توجد في هذا الفاعل أي قوة واقتضاء، بل يوجد فيه محض الفعلية. ومن هنا يتبين أن قولهم إن كل فاعل له في فعله غاية فإنه يستكمل بغايته وينتفع به لا يخلو من مسامحة، هذا كل فاعل إذا كان له تعلق ما بالمادة كالنفوس الحيوانية أو الإنسانية. أما النفوس المجردة تامة كالملائكة هذه في الحقيقة لا تستكمل بأفعالها ولا تنتفع بأفعالها. لماذا؟ لأن فعلها وذاتها من حيث الغاية شيء واحد. قلنا أن فعلها عين غايتها، فإن في هذه الفواعل المجردة تامة قلنا أن الفعل له مرتبتان من الوجود: مرتبة الحقيقة وكمال الفعل في الفاعل، هذه المرتبة هي العلة الغائية، ومرتبة الرقيقة وجود الفعل في الخارج. إذن هذا وجود الفعل في الخارج هو الغاية، ولكن الغاية الواقعية هو كمال الفعل الموجود في الفاعل، ذاك هو المطلوب. نعم، هو هذا ذاته الكاملة، يعني ذاته منشأ لفعله، لأنه له من الكمالات ما ينبغي له بالفعل، إذن لأجل تلك الكمالات الذاتية يصدر منه الفعل. ماكو مانع، لأن الغاية والغرض من فعله كمال الذات، مثل ما نقول في الباري تعالى، بس هذا في الملك بطريق أضعف، في الباري في طريق أقوى. الله تعالى عندما خلق، عندما رزق، عندما كل يرجع إلى ذاته المقدسة، لأن ذاته منبع لجميع الكمالات، فهو يحب ذاته ويعشق ذاته لأنه أصل الكمالات. فهذا الغاية من أفعاله راجع إلى ذاته، يعني إلى كمالاته التي عين ذاته. شيء آخر خارج عن الذات أو خارج عن الفعل. لا يخلو من مسامحة، فإنه غير مضطرد إلا في الفواعل المتعلقة بالمادة نوع تعلقه كالإنسان والحيوان. طبعا مسألة الغاية في فعل الله تعالى هذه المسألة سنبينها مفصلة في خلال التنبيه. قد يتوهم هذا التوهم هنا، وهو أنه إذا كان الفاعل مثل الإنسان الذي له نوع تعلق بالمادة كان مستكملا بفعله فاعليته وذاته الفاعلة، إذن كيف يصدر من الإنسان فعل لوجه الله تعالى فقط؟ بناء على هذا التفسير الدقيق للغاية وأن الفاعل دائما يطلب كمال نفسه، إذن صلاتنا لأنفسنا، صيامنا لأنفسنا، لأنه نتخلص من الجنة من النار وندخل في الجنة. فإذا هذه الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام، الناس ثلاث ما أدري تجار كذا كذا، فالبعض عبدوا خوفا من النار، بعض عبدوا طمعا في الجنة، وأنا عبدته لا خوفا للنار من النار ولا طمعا في الجنة، وإنما رأيته أهلا للعبادة. وبزين بناء على هذا إذا فسرنا كل أفعال الفاعل العلمي لأنها راجعة إلى استكمال الفاعل، يعني كل فعل يصدر منا نريد من ريد في الواقع راجع إلينا وليس راجعا إلى الباري تعالى. فأين إخلاص في أعمالنا؟ هذا صار كل حب النفس وحب الفاعل وحب الدار. إيه بس، ولكن إذا قلنا كله يرجع إلينا بعد النية لله ما له معنى بعد. بناء على هذا إذا قلنا أن مقصودي من الصلاة أنه أنا أتخلص من النار وأدخل الجنة، إذن صلاتي مو لله، لشيء آخر. إذا مقصودي من الصوم أنه أنا أستكمل، يعني شنو مثلا؟ أتجرد عن الذنوب، إرادتي تقوى، أتذكر الفقراء المساكين، هذا صار استكمال النفس بعد مو الله. إيه شلون الجواب؟ بس ما يخال بحنا طرحنا الإشكال، يعني شنو الجواب الآن؟
أنه أنا صحيح أنه أنا بعد أدل في نفسي أنه أنا من خلال نفسي ولا من خلال فعلي، وإنما أنا نفس التعامل اللي أتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وصحيح أنا أريد استكمال نفسي، بس مو أنا راح أكمل نفسي في نفسي، وإنما خلال عملي لله راح يفيض علي بالكمال.
لا، إذا شوفوا إحنا إذا قلنا الغاية بالدقة الفلسفية استكمال الفاعل كما الآن بينا صدر المتألهين، إذن أنا أريد الله أو ما أريد الله في الواقع؟ أنا أريد استكمال نفسي، إذن في الواقع يوم الحساب الله ما يحاسبني بالمسامحة العرفية، يحاسبني بالدقة العقلية. في الواقع يوم القيامة يقول أنت 50 سنة صليت ولكن كان غايتك الواقعية استكمال نفسك. أي فإذا ما كانت الغاية الله، المشكلة الغاية ما كانت الباري تعالى بالذات، وإنما الباري تعالى كان واسطة في ذلك، وهذا هو مشكلة تصير. إذا أريد أن نثبت هذا الإشكال على حسب هذا المبنى الذي أسسه صدر المتألهين. نعم، الإشكال وارد، السؤال أجوبة من جملة الأجوبة هذا الجواب، أنه نقول الغاية حسب الدقة الفلسفية مثل ما يقول صدر المتألهين ويوافقه سيد العلامة رحمة الله عليه هو استكمال الفاعل، وكلامنا في الفاعل الذي له نوع تعلق بالمادة كالنفس الإنسانية المتعلقة بالبدن، صحيح؟ فإذا محل البحث هو متفق عليه لا إشكال فيه، نقول هذا يستكمل نفسه، ولكن الكمالات الموجودة في النفس أعم من الكمالات الموجودة بالفعل أو بالاقتضاء، هي من أين جاءت؟ هي كلها من الله تعالى، فهذا في الحقيقة يستكمل نفسه. لماذا؟ لأنه إذا استكمل نفسه وعرف نفسه فقد عرف ربه، إذن هذه غاية لغاية أخرى، تلك الغاية معرفة الله تعالى، إذن هي ترجع إلى الله تعالى، ولكن ترجع لا مباشرة، ترجع مع الواسطة. التفتتم إلى الجواب شلون؟ الغاية من الفاعل الذي يستكمل بفعل، طبعا مقصودنا من الفعل مو كل فعل، ها الفعل الذي واقعا يكون موجبا لاستكمال الفاعل، مو هذا الذي مثلا لا سمح الله يشرب الخمر يتصور ان هذا شنو كمال له، احنا كلامنا مو في هذا الفعل، كمالنا في الفعل الذي واقعا فعل كمال للفاعل، مو كمال الذي يتخيله الفاعل وفي الواقع ليس كمالا. لا، نفرض انه صلاة مصداق جيد لهذه المسألة، نقول هذا الفاعل من وراء صلاته ماذا يريد؟ يريد استكمال نفسه. لماذا؟ لأن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيريد أنه من وراء صلاته أن يستكمل، يعني شنو؟ أن يتناهى عن الفحشاء والمنكر، يجتنب عن الفحشاء والمنكر. فإذا تناهى عن الفحشاء والمنكر بعد ذلك ماذا يصير؟ سوف يتعرف على خالقه وعلى من أفاض عليه الكمالات والوجود أكثر، فمعرفته تزداد بالباري تعالى. ذكرنا في بحثين او ثلاث ابحاث قبل، قلنا ان الغاية ما تنحصر في شيء واحد، احيانا عندنا غاية ورا غاية، مثل فلان الذي سافر من السعودية يجي الى قم لاجل الدرس، الغاية من السفر الحضور في الحوزة، يجي في الحوزة حضور في الحوزة، الغاية من شنو مثلا؟ فهم المسائل الشرعية، الغاية من فهم المسائل الشرعية العمل بها، الغاية من العمل بها تحصيل الثواب، الغاية من تحصيل الثواب مثلا نفرض انه سعادة الاخروية، او خمس ست غايات تترتب واحدة ورا ثانية ولكن متسلسلة. اذا هذا الذي يطلب هذا الفعل لاستكمال نفسه، لان النفس كلما تستكمل خصوصا على مبدأ صدر المتألهين، كلما تستكمل تتسع وجودا، وكلما تتسع وجودا تتقرب الى الله تعالى اكثر. لماذا؟ لانها تزداد معرفة وعلما بخالقها. من عرف نفسه فقد عرف ربه. صحيح، هذا جواب. واكو جواب اخر قد يطرح في المقام لدفع الاشكال، انه هذه الغاية وهي استكمال النفس او الفاعل بفعله، هذه غاية فلسفية، ولكن في مرتبة من مراتب وجوده، في مرتبة من مراتب كمال النفس. إذا كانت النفس متكاملة بحيث لا ترى لنفسها أي اعتبار، هنا بعد ليست الغاية في الحقيقة استكمال النفس، الغاية فقط الله، كما في فعل المعصوم عليه السلام. مثلا نقول أن المعصوم عليه السلام النبي أو الإمام لا يرى لنفسه أي شيئية وحقيقة وعينية أمام الباري تعالى، ولهذا الغاية عنده بدون الواسطة هو الله تعالى. عندنا في الفواعل العادية الناس العادي، جواب الأول صحيح، أن الغاية من وراء استكمال الفاعل معرفة الله تعالى، فترجع إلى الله، لا تنافي الإخلاص، لا تنافي العبادية وقصد التقرب. بناء على الجواب الثاني نقول لا، الفاعل الذي مستكمل بفعله أو بغاية فعله، هذا الفاعل العلمي على نحوين، تارة بعد لم يبلغ تلك المرتبة من الكمالات العالية، إذن يريد من وراء فعله استكمال نفسه، ومن وراء استكمال نفسه معرفة ربه والتقرب إليه. أما قد يكون هناك فاعل لا يريد أصلا استكمال نفسه. لماذا؟ لأنه أولا وصل إلى تلك المرتبة التي عرف ربه، إذن يقصد حقيقة من وراء فعله ذاته المقدسة، مو استكمال نفسه لأجل أن يتعرف على الباري تعالى، بعد يحتاج إلى الواسطة مباشرة. من هنا يتبين مراتب الإخلاص. الإمام والمعصوم عندما يصلي لله أو يصوم لله أو يجاهد في سبيل الله أو يعطي للفقراء والمساكين لله، إخلاصه يختلف عن إخلاصه. فلهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول الناس يعبدونه طمعا في الجنة أو خوفا من إني رأيته أهلا للعبادة، فلو علمت أنه يدخلني في النار مع ذلك عبدته. هذا بعد ما يحتاج إلى الواسطة. هنا الفاعل حقيقة ما يستكمل بفعله، وإنما الفاعل مستكمل، وإنما يقصد من فعله فقط ذاته المقدسة، مو أنه يستكمل فعله ليقصد الذات ويتعرف على الذات، لا، متعرف على الذات، إلا أنه يريد من ذلك فقط شنو؟ ذاته. يعني هناك عشق بين هذا الفاعل وبين الباري تعالى، من باب الحب والعشق للباري تعالى يفعل الفعل له، مثل واحد الذي يعشق شخصا آخر، ها يفعل الأفعال، أصلا بعد ما ينظر إلى نفسه أنه هو الفاعل أو يستكمل من وراء هذا الفعل، أصلا لا ينظر في فعله إلا صورة المعشوق. هذا مثل قول أمير المؤمنين أنه كلما وجدته وجدت الله فيه، كلما رأيته رأيت الله معه، كلما نظرته نظرت الله معه. هذا شنو صار؟ هذا صار استكمال الفاعل بمعنى آخر، ولكن استكمال مباشر، يعني حقيقة هو إمة، وهو أفضل وأعلى وأكمل فرد للعمل الإخلاصي، أي العمل الذي يكون مخلصا لوجه الله تعالى. إذن كلاهما عمل إخلاصي، الفاعل الذي يستكمل بفاعليته، وكذلك الفاعل الذي يطلب الله، ولكن ذاك الذي يطلب الله مباشرة وفي مرتبة عالية من اليقين وعلم اليقين، فلهذا يطلب الباري تعالى مباشرة. الفاعل الغير ذلك الفاعل حسب الطبيعة يطلب استكمال نفسه ليتمكن من معرفة الله حسب استكماله وحسب قابليته. إذن هذا جواب